أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بعد ذكر عدة من الروايات والتكلم في دلالتها بجملة من الروايات، منها حديث الرافع المعروف، وقد عبر عن هذه الروايات بالصحيحة، فقال إنه روى الشيخ الصدوق في كتاب الخصال بسند صحيح عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما اذكروا إليه وما أذكروا عليه وما اذكروا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون والوسوسة والتيرة في الخلق وشيء آخر ذكره ليكون تسعة. هذه الرواية عبر عنها بالصحيحة في كلام الشيخ وفي كلام غير واحد من الفقهاء، وقد حكم العلامة قدس الله نفسه بصحة جملة من الروايات، يعني جملة من الطرق التي فيها أحمد بن محمد بن يحيى، وفي سند هذه الرواية أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو من مشايخ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ويروي عنه كثيرا. وروى الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية مرسلا في كتاب الفقيه، ورواه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في كتاب الاختصاص مرسلا. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها في موردين من كتاب الوسائل، أحدهما في كتاب جهاد النفس والثاني في الخلل في الصلاة، وفي كليهما روى هذه الرواية عن الشيخ الصدوق في الخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى، وهذا لم يوثق في كتب الرجال صريحا، لم يذكر وثاقته، فإن اكتفينا في الوثاقة بمجرد كونه من مشايخ الصدوق ورواية الصدوق عنه كثيرا فهو ولعل العلامة قدس الله نفسه يكتفي بأقل من ذلك على ما تقدم غير مرة في بحث الفقه. وقلنا إن العلامة قدس الله نفسه يكتفي في الصحة في الحكم في الصحة بما إذا كان الراوي إماميا ولم يرد فيه قدهن. ولا إشكال في أن أحمد بن محمد بن يحيى من أوزه مصادق هذا العنوان، إنه إمامي شيعي ولم يذكر فيه قدهن، فعلى ذلك يحكم بصحة رواياته. ولذلك صحح العلامة قدس الله نفسه الطرق التي فيها أحمد بن محمد بن يحيى. ولكننا ذكرنا أنه لا يكتفى بهذا المقدار، لا بكون الشخص إماميا لم يرد فيه قدهن لا يكفي هذا في الحكم بصحته، ولا كونه شيخا للصدوق قدس الله نفسه وإكثار الصدوق الرواية من هذا أيضا لا يدل على صحته. وقد ذكرنا أن في مشايخ الصدوق من هو لعله من ألأن من في البرية من النواصب وشديد النص، فمجرد أن الإنسان شيخ للصدوق قدس الله نفسه لا يكفي هذا في الحكم بالصحة، إذن لا يمكننا الحكم بصحة هذه الرواية. نعم، قد رويت هذه الرواية في كتاب الخصال المتبوع، وفي كتاب الخصال يروي هذه الرواية عن محمد بن يحيى لا عن أحمد بن محمد بن يحيى. ولا إشكال في جلالة محمد بن يحيى ووثاقته وعلمه وفضله من أكابر الرواة ومن ثقاتهم. بناء على ما في الخصال الرواية صحيحة إلا أن الشيخ الصدوق لا يمكن أن يروي محمد بن يحيى بلا واسطتين، بحسب الطبقة فإن محمد بن يحيى من مشايخ الكليني ويروي عنه الكليني، والشيخ الصدوق لم يروي عن محمد بن يحيى ولا في مورد واحد، يعني لم يدركه، وإنما يروي عن محمد بن يحيى بواسطتين، لا بواسطة ابنه أحمد بن محمد بن يحيى أو بواسطة أخرى غير أحمد بن محمد بن يحيى. فلا شك في أن هذه النسخة يعني نسخة الخصال مغلوطة، والنسخة الصحيحة ما روى أنها الشيخ الحر صاحب كتاب المسائل روى أن أحمد بن محمد بن يحيى لا أن محمد بن يحيى، فلا اعتماد على هذه النسخة والطبقة لا تساعد. إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أي بحديث الرب على ما نحن فيه من إثبات أن الحكم الظاهري عند الجهل بالواقع وعدم وصول الواقع هو الإباحة وأن الإلزام مرفوع. نعم ورد هذا المضمون، يعني مضمون حديث الرفع بعنوان الرفع الستة لا رفع التسعة، الجملات الأخيرة الوسوسة في الخلق افتيرة الحسد هذه الثلاثة ما لم ينطق بشفتيه كما في بعض الروايات، هذه الثلاثة لم يذكر في رواية أخرى، ولكن بقية الستة من الإكراه والإسترار ما لا يطيقون ما لا يعلمون كل ذلك مذكور فيه، رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه بإسناده إلى الشيخ قدس الله نفسه، ورواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريق الشيخ يا أحمد بن محمد بن عيسى ولا سيما إلى كتاب نوادره صحيح، وهذه الرواية رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب اليمين في الجزء الثالث من الوسائل في التبع القديم، في أبواب اليمين في باب الإكراه على اليمين الإصرار على اليمين، هنا ذكر هذه الرواية. فقد يمكن أن يقال أن هذه الرواية صحيحة، وفيه ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون، مستروا إليه مستكروا عليه، الختام النسيان، كل ذلك الستة مذكورة في تلك الرواية، والجمل الأخيرة الحسد والثيرة والوسوسة في الخلق المذكورة في رواية الخصال هذه الثلاثة غير مذكورة في تلك الرواية، وليس لنا شغل فعلا بتلك الثلاثة، وإنما كلامنا في الرفع في رفع ما لا يعلمون، ولكن الظاهر أن هذه الرواية أيضا ليست بصحيحة، فإن إسناد صاحب الوسائل الشيخ بلا إشكال إنه صحيح، وسند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى ولا سيما إلى نوادره بهذا مذكور عن النوادر أيضا صحيح، إلا أن الرواية مرسلة لا مسندة، فإن أحمد بن محمد بن عيسى بحسب العادة لا يمكن أن يدرك إسماعيل الجعفي، والمذكور هنا إسماعيل الجعفي، يعني يروي أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع الأمة ستة، ما لا يطيقون ما لا يعلمون ما استكروا عليه ما استكروا عليه إلى آخره، ولذلك فإن إسماعيل الجعفي مردد بين ثلاثة أنفار، إسماعيل ابن جابر الجعفي و اسماعیل ابن عبد الرحمن الجعفی و اسماعیل ابن عبد الخالق الجعفی. اثنان من هذه الثلاثه اسماعیل ابن عبد الرحمن و اسماعیل ابن عبد الخالق ماتا فی زمان صادق علیه السلام، و اما اسماعیل ابن جابر فقد بقی نا زمان موسی ابن جعفر سلام الله علیهما، الا انه لم یدرک الا اوایل زمان موسی ابن جعفر و لم یبق الى زمان رضا سلام الله علیه، و انه من اصحاب الباقر علیه السلام. اسماعیل ابن جابر ادرک الباقر علیه السلام و من اصحابه و توفی الباقر سلام الله علیه سنت معه و اربعت عشر او ست عشر، فهازا کان مسنن فی زمان صادق علیه السلام، حین موت صادق علیه السلام کان من الرجال من المسنین و لم یبق بعد ذالک کثیر، و احمد ابن محمد ابن عیسی و این لم یذکر تولده ولا موته الا انه ذکر موت احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، فقد مات البرقی یعنی احمد ابن محمد سنت مئتین و اربع و سبعین او مئتین و ثمانین علی الاختلاف الذی یذکره النجاشی، و هازا احمد ابن محمد ابن عیسی قد خرج فی تشییعه حافیان و امر بعد ذالک ایزن، یعنی بقیا امر کثیر و قلیل لا ندری، جمالا کان حیان احمد ابن محمد ابن عیسی کان حاضرن فی تشییع جنازت البرقی فهو مات بعد ذالک، کیف یمکن ان یروی هازا امن هو من اصحاب الباقر علیه السلام، هازا امر لا یجی، فرزنا ان الباقر سلام الله علیه مات فی سنت مئتین و اربعت عشر او ستت عشر، و هازا کان حیان فی مئتین و ثمانین او اربع و سبعین، کیف امکن رمایته امن ادرک الباقر علیه السلام و کان من اصحابه و رواعن ادرک الباقره و روا عن الباقره علیه السلام اسماعیل ابن جابر، فهازا لا یمکن، اذن احمد ابن محمد ابن عیسی یروی هازا فی نوادره عن اسماعیل الجعفی مرسلا لا محاله، فالروایت مرسلتون لم یذکر الواسطه، والذی یؤکد ذلک ان النوری قد نسى الله نفسه في المستدرك في كتاب الجهاد ايضا في جهاد النفس يذكر النوادر احمد بن محمد بن عيسى حديث الرفع ولكن يذكر ثلاثه رفع امتي ثلاثه وليس فيها ما لا يعلمون غير ما لا يعلمون الاسترار والاكراه يرويها عن احمد النوادر احمد ابن محمد ابن عیسی عن اسماعیل الجعفی بواسطتین الحسین ابن سعید و فضاله او فضاله و سیف ابن امیره، علی کل حال واسطتین موجودون بالروایه، و هذا مؤکد لما ذکرنا من ان احمد ابن محمد ابن عیسی لا یروی عن اسماعیل الجعفی بلا واسطتین و انما یروی مع الواسطه و الواسطته هنا ساقطه، اذن لا یمکن الاستدلال به حدیث الرفع علی شیء و الروایت مرسلتون علی ما رواه صاحب المسائل قدس الله نفسه فی کتاب الایمان والتي رواها في كتاب جهاد النفس وفي البحث الخلل في الصلاة، وإن لم تكن الرواية مرسلة رواها عن الصدوق مسندا إلا أن في سند الرواية أحمد بن محمد بن يحيى وهذا لم يوثق، فالاستدلال بالرواية يسقط من جهة السند، هذا من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فيستدل بهذه الرواية على ان المجهول الحكم الحكم المجهول الإلزام المجهول من وجوب أو تحريم مرفوع، فيصح أن يقال إن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مجهول لا نعلمه فهو مرفوع، أو حرمة شرب التتن مثلا مجهولة وغير معلومة فهي مرفوعة. ومعلوم أن المراد برفع الحكم في مقابل الوضع ليس هو الرفع واقعا، لا بمعنى أن الحرمة غير ثابتة واقعا أو أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال غير ثابت واقعا، كما في إخبار الأمارة عن ذلك لو كانت دليل رواية صحيحة دلت على أن شرب التتن ليس بحرام أو أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب يخبر عن عدم الوجوب أو عن عدم الحرمة واقعا، هذا ليس كذلك. المرفوع في المقام ليس هو الحكم الواقعي في مرتبة جعله، وذلك من جهة أنه مناف لنفس العنوان عنوان الموضوع ومناف لأدلة أخرى. أما بالنسبة إلى الموضوع المفروض أننا نجهل بالواقع، إذا كان الواقع مرفوعا فنحن نقطع بعدم الحكم، لا أنه مشكوك فيه ومجهول. ظاهر قوله عليه السلام لو ثبتت هذه الجملة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ففرز هنا أن شيئا لا يعلمه المكلف فهو مجهول، فلا بد من أن يكون له ثبوت. قد يصل إلى المكلف فيكون معلوما، وقد لا يصل فيكون مجهولا. إذا فرضنا أنه غير ثابت في الواقع ومرفوع في الواقع فما معنى الجهل به؟ حدوث الجهل يستلزم القطع بعدمه بقاء، فلا يبقى على مجهوليته، وهذا خلاف ظاهر الرواية. وأما الأدلة الخارجية فالأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم أنه قد يصيب الإنسان وقد يخطي، تلك الأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل تدلنا على أن الرفع في المقام ليس رفعا واقعيا وإنما هو رفع ظاهري. وبيان ذلك أن الحكم كما يمكن أن يكون ثابتا في الواقع وأن لا يكون ثابتا في الواقع، يعني بحسب نفس العنوان، يمكن للشارع أن يجعل لشيء وجوبا ويمكن أن لا يجعل له شيء وجوبا بعنوانه الأولي، كذلك بعنوان الشك. في ظرف الشك وفي مرحلة الجعل أيضا يمكن أن يجعل وجوبا في هذه المرحلة المعبر عنه بالوجوب الظاهري، أو يرفع هذا الوجوب وهو معنى الترخيص، فيكون المجعول ترخيصا ظاهريا، كما أن جعل الحكم في الواقع وكذلك نفي الحكم كلاهما بيد الشارع له الوضع وله الرفع، كذلك في مرحلة الظاهر له الوضع وله الرفع. فالحكم في مرحلة الظاهر مرفوع في مقابل وضعه وجعله، وقد ذكرنا في أول بحث الزن أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، يمكن جعل كلا الحكمين، يمكن أن يكون الشيء حراما واقعا ومباحا ظاهرا، واجبا واقعا ومباحا ظاهرا، لا تنافي بينهما. فمقتضى هذا الحديث مع قطع النظر عن المناقشة في السند أن كل حكم مجهول ولو کان ثابتا فی الواقع و کان فی الواقع واجبا او حراما فی ظرف شک و عند الجهل مرفوع فالمجعول هو الترخیص دون الالزام وللکلام بقیه و تتمه نذکرها ان شاء الله.